انتهى حديثنا الى هذا العنوان الجانبي، وهو انه ما الفرق، الفرق بين الضرر والضرار. قلت الى ان اصل الى نقطة بحثنا، هل ابين شيء حتى اصل الى نقطة بحثنا؟ قلت نحن عرفنا بان الضرر عبارة عن النقيص، اما مع التخصيص بالثلاثة او مع التعميم الما بالحق. بعد ان عرفنا ان الضرر عبارة عن النقيص، نريد ان نعرف ما هو الفرق بين الضرر والضرار. فان المادة وهي ضرارة بني مشترك بينهما، فمن حيث المادة كلاهما يدل علينا على الضرر، ولكن هل هناك، ما هو جانب الامتياز، ما هو جانب الافتراق بينهما، فرق بينهما ايش؟ قلنا مثل في الحقيقة كتب وكاتب، كتب وكاتب كلاهما يشتركان في من؟ في الدلالة عليه من؟ على الكتاب. لكن المعنى الذي تدل عليه تلك الهيئة، دلالة تلك الهيئة على معنى الكتابة بشكل، ودلالة تلك الهيئة الأخرى على الكتابة بشكل ثاني. فما هو الفارق من حيث دلالة الهيئة؟ انتهينا إلى هذا، أجبنا على أنه قلنا الضرر مصدر والضرار، الضرر اسم مصدر والضرار مصدر. وما هو الفارق بين المصدر واسم المصدر؟ يمكن أن يقال في مجال التفرقة ما يلي: إن الكلمة إذا دلت على حدث معين فتارة تدل على الحدث مع قطع النظر، عن نسبة صدوره من الفاعل، وأخرى تدل عليه مع نسبة صدوره من الفاعل. فإن كل حدث حاصل في الدنيا لا بد من صدوره من فاعل، ولا يتحقق حدث بلا فاعل، وإلا يلزم حصول المعلول بلا علة. إن هذا المقدار مثلث، ولكن حين وضع اللفظ للحدث تارة يوضع اللفظ للحدث زائد، حيثية صدوره من الفاعل، وأخرى يوضع للحدث بقطع النظر عن تلك الحيثية. وإذا كان اللفظ دالا على حدث مع تلك الحيثية سمي بالمصدر، وإذا كان موضوعا للحدث من دون تلك الحيثية سمي باسم المصدر. والطابع العام في اللغة العربية عدم الفرق من حيث اللفظ بين المصدر واسمه، بل الفارق في مجرد اللحاظ وعدمه من دون اختلاف شنو في اللفظ. فمثلا تارة نقول العلم خير من الجهل، وأخرى نقول علم زيد بهذه المطالب أقوى من علم عامر. إن كلمة علم التي هي لفظ واحد في المثال الأول لم يلحظ فيها الحدث صادرا من فاعله، بل لاحظنا العلم بما هو علم، وقلنا العلم خير من الجهل، بينما في المثال الثاني لاحظنا صدور العلم من العالم وهو زيد، ففي الأول تكون كمل تكون شنو اسم مصدر، وفي الثاني مصدر. هذا في اللغة العربية. وأما في اللغة الفارسية فالاختلاف اللفظي هو الغالب، فالاختلاف اللفظي بين المصدر واسم هو الغالب على عكس اللغة العربية. والمصدر يختتم بالنون بخلاف المصدر، فإنه ليس فيه اسم المصدر، فإنه ليس فيه نون. يقال قفتان وقفتار، قفتان وقفتار، فكلمة قفتان مصدر لوحظ في الحدث منسوبا علما الى صاحبه بخلاف جثة. فانه لا تلحظ نسبة الفاعل، ولذلك من المناسب ان تقول گفتن شما صحيح است، ما نقول غير صحيح، لا صحيح ان شاء الله. ولا تقول شنو گفتار شما صحيح. ومن قبيل رفتن ورفتار، كشتن وكشتار، كتك وزدان، رفتن ورفتار. على السريع بعد سجل. لا. هو هذا مصدر واسم مصدر. ما يخالف نفس الشيء. رفتن شنو؟ تقول شنو؟ رفتن فلان، رفتار بعد شنو؟ رفتن شما، رفتار شما ما يقول. على أي حال، والأمر سهل. وبالجملة في اللغة الفارسية الطابع العام هو الاختلاف في اللفظ بين المصدر واسمه، بخلاف ذلك في العربية. ومن أمثلة الاختلاف اللفظي بين المصدر واسمه في اللغة العربية التلف والإتلاف. فإن التلف يراد به شنو؟ نفس النقيصة، بقطع النظر عن نسبته إلى المتلف الفاعل. بخلاف الإتلاف فإنه لوحظت فيه النسبة، ولذا يقال إتلافك لما لفلان محرم شرعا. إتلافك للشيء الفلان غير جائز شرعا، محرم شرعا. ولا يقال تلفك للشيء الفلاني محرم. والتلف على هذا شنو؟ شو يصير؟ اسم مصدر. والإتلاف مصدر. ومن قبيل ذلك أيضا النفع والمنفعة. فإن المنفعة لم يلحظ فيها نسبة إلى الفاعل، بخلاف الناس. ولذا تقول نفعك لفلان جيد وفي محل، ولا يقال منفعتك لفلان جيدة إلا اللهم تقول يسير. هذا بعض مرات احنا اغلاطها اشاعة بهناتنا جنو موجودة، لكن بعد الالتفات نشعر انه اوه هذا الذي بعد سنيقه وصائره بعد كذا ما طبتها. على اي حال، ومن هذا القبيل مقامنا، هذا الذي انا اجيبها، فان الضرر هو شنو؟ نفس النقص. بينما الضرار هو النقص الصادر والمنسوب للفاعل. هذا مطلب آخر. ما في هذا. وعلى هذا فالضرر شنو؟ اسم مصدر، بينما الضرار مصدر. وبعد أن عرفنا بأن الضرار مصدر، وقع الكلام في المعنى المستفاد من هيئة المصدر في المقام. فإن المصادر تختلف، مختلفة في هيئاتها وأوزانها، وقد ذكر اللغويون والنحاة لبعض هيئات المصادر معاني خاصة لم يذكروها علما للهيئات الأخرى للمصادر. وفي مقامنا كلمة ضرار يحتمل أنها مشتقة من ضر، أي الثلاثي المجرد، فيقال ضر يضر ضرارا وضرا، ضرارا وضرا. فمصدر ضر يأتي ضرارا وشنو؟ ضرا. ويحتمل أنه مشتق من ضار وليس من ضر بل من ضار. يقال ضاره ضرارا ومضارة. وإذا كان مشتقا من ضار اصطلح عليه بأنه مصدر من باب المفاعل. اصطلح عليه لأنه مصدر باب المفاعل. فكلمة ضرار بالرغم من أنها ليست على وزن مفاعل بل على وزن شعار، إلا أنه بالرغم من ذلك يقال لها هي مصدر بابل مفاعل. هاي ترى النكتة ترى لا بأس بالانتباه. ويصطلحون بذلك على كل مصدر مشتق من فعل على وزن كمل فاعل. فكل فعل على وزن فاعل كاتب وقاتل وحاسب وضارب وضار فمصدره يكون بنحوين، يكون تارة على وزن فعال وأخرى على وزن مفاعل كما هو المذكور في شرح ابن عقيل الجزء الثاني صفحة 131. وإنما قيل للمصدر المأخوذ من فاعل قيل له بأنه مصدر بابل مفاعل، والحال أنه قد يكون على وزن فعال من باب قيل ذلك من باب النسبة إلى أشهر المصدرين. وعليه النتيجة التي أريد أخرج بها أن كلمة ضرار إذا كانت أن كلمة ضرار إذا كانت مأخوذة من شنو ضار يقال لها مصدر بابل يقال لها مصدر بابل مفاعلة بالرغم من أنها على وزن فعال. وإذا كانت مصدرا من باب المفاعلة نقول المشهور بين أهل اللغة أن باب المفاعلة يدل على المشاركة فالمقاتلة والمضاربة والمسايفة تدل علينا على الاثنينية والمشاركة. هكذا قيل، ولكن الشيخ الاصفهاني في كتابه نهاية الدراية في شرح الكفاية في هذا الموضع ادعى أن باب المفاعلة لا يدل على المشاركة، وقال إني تتبعت القرآن الكريم من أوله إلى آخره فلم أجد استعمال الباب المذكور في المشاركة، وأيده على ذلك بعض من تأخر عنه كالسيد الخوئي قدس سره. ولعل الأمثلة الشواهد العرفية تساعد على ما ذكره، نقول شاورت فلانا وسافرت وكاتبت فلانا، إن شاورت لا يعني أن المشاورة صدرت من الطرفين، بل هي صدرت مني فقط. وأوضح من ذلك سافر. وهكذا كاتب، نحن كتب، ولا يلزم أو راسلت ولا يلزم أي أرسلت ولا يلزم أن هو أيضا كتب وأرسل. ولا حاجة إلى تضييع الوقت من هذه الناحية، وإن كان بعض الأغايون الضال ماذا أبحاث وأوراق في هذا الموضوع. على أي حال يكفينا ويكفينا أن نقول بأن كلمة ضرار في المقام لم تستعمل في المشاركة جزما، بقرينة أن الضرر في قصة سمرة لم يصدر من الطرفين بل من سمرة فقط. وهذا يدلل نعم، هو نهى النبي صلى الله عليه وآله، نهى النبي قال لا ضرار، يعني ما يجوز حتى الضرر هو يضر. وبعد ذلك شنو قطع الشجرة؟ إذا يعني رتبه على هذا أي عكس ما تقول على أي حال. وهذا يدلل على أن الضرار في قوله صلى الله عليه ولا ضرار لا يراد به لا يجوز لك يا سمرة أن تضر الأنصاري ولا الأنصاري يجوز له أن يضر. هذا ليس صدور الضرر من سمرة. ولا يبعد أن يقال إن معنى الضرار في الحديث الشريف هذا بعد نرجع إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.